وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا إسناد لمسلم روى فيه عن أبي الزبير عن جابر وابن جبير ومحمد بن مسلم بن تاج ورسل المكي المدلس، ولمسلم في رواياته منهج المضطرب، فإما أن يروي عن الليث عنه، والليث لم يسمع منه إلا ما قد علم له على أنه سمعه من جابر، وإما أن يسوق مسلم بعد أن أورد طريقا فيها عن عنته فيها تصله السماع، وهكذا فعل. الرابع عن ابن جريج، فابن جريج يرجع عن ابن جريج عن جابر، والطريقة الثانية ترفع تدليس ابن جريج عن جابر. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. هذا الحديث فيه نهي عن ثلاثة أمور، والناظر في هذا الحديث خارج الصحيح، وهو من انفرادات مسلم عن شيخ البخاري، يجد أن الحديث مروي بطرق ثابتة وفيه زيادتان. الزيادة الأولى أخرجها أبو والنسائي والبيهقي في ذلهم، وفيها قوله صلى الله عليه وسلم: وأن يبنى عليه أو يزاد عليه. والزيادة الثانية أخرجها الإمام الترمذي بإسناد صحيح، فقال: أو يزاد عليه أو يكتب عليه. فهذا الحديث فيه نهي عن خمسة أمور. الأمر الأول التجصيص، وورد التجصيص في الروايات الأخرى كما سيأتينا بعد قليل في الباب، بمعنى أن يجصص أو أن يقصص، إما بالجيم وإما بالقاف، والجيم والقاف استخدام مادة الكلس ومادة بعد أن يبنى القبر، فتوضع على القبر مادة التزيين. تزيين القبر ممنوع، والآخرة الذي يزين أعمال أهل الآخرة إنما هي أعماله. وأما أن يزين قبور يعني يوضع عليها زخارف وما شابه، فهذا أمر ممنوع. فهذا هو النهي الأول، أن يجصص القبر، والتجصيص غالبا ما يكون بعد أن يبنى وأن يرفع القبر. والأمر الآخر أن يقعد عليه. أن يقعد عليه، الراجح في أن يقعد عليه جميع أنواع الكهول، ومن أقبحها وأسوأها وأشدها إثما وجرما القعود بقضاء الحاجة للتغوط أو البول، فهذا حرام، وكذلك القعود بالإحداد، أن يلزم المكلف القبر على وجه فيه بيان أحيانا. وكان الجاهلية ينكثون ويضربون الفسطاط على القبر، شيء يضللون به القبر، ويجلسون تحت هذا الفسطاط الشهر والشهرين والسنة، يذهبون ويجيون وما إلى ذلك. ولما رأى ابن عمر ذلك فنهى عنه وقال: إنما نضلل الميت عمله، فلم يضلل الإنسان هو العمل لا أن تنزل القبر ولا تقعد عليه، فقول النبي صلى الله عليه وسلم ونقعد عليه يشمل القعود أيضا، كما يفعل كثير للأسف من الناس اليوم حتى يصلون إلى دفن من يريدون أن يقبروه من أمواتهم وأعزائهم وأحبابهم، فيقعدون على القبور التي من جواره ويدفنون عليها، وهذا أمر حرام ورد فيه نهي وعيد، وتأتينا النهي والوعيد بألفاظه في الحديث الآتي عند مسلم في صحيحه إن شاء الله. فجميع أنواع هذه القبور حرام، وورد فيه الوعيد كما يأتي، ثم قال واليمنى عليه. اليمنى عليه هذا نظير ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق الذي ذكره جمع الأصحاب، وأن يستوى القبر، أن يكون القبر مستويا بالأرض غير لائق ولا مرتفع، وإنما يرتفع منه مقدار شبر. وتكلمنا في آخر الباب الماضي أيهما أفضل، أن يكون القبر مسطحا أم مثنى، وقلنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان في بداياته لما قبر كان مسطحا، ثم بعد حين في عصر عمر بن عبد العزيز لما بني الجدار فأصبح القبر من كونه مسطحا إلى كونه مثنما. وكلام سفيان التمار الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه لما قال رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مثنما، دلت حديث أخرى أنه لم يكن مثنما، إنما التثنين أمر جال إقامة. والآن دخلت البقيع ورأيت القبور القديمة العتيقة التي هي قبر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقبور الصحابة، وهي في بداية البقيع، وهي التي تواجهك عند أول دخولك للبقيع تجد القبور مسطحة ولا تجدها مسلمة، فالقبر يكون مسطحا ويرتفع شبرا فقط. هذه بإيجاب الأمور الثلاثة المنهي عنها في حديث جابر من هذا، وفي حديث أبو داود والنسائي والبيهقي في زيادات على هذا الحديث قال أو يزاد عليها. يحرم شرعا أن تأتي بتراب من خارج القبر وأن ترفع القبر وأن تحيله وأن تظهره، فإن بنيته تصفته وإن زينته فيكون الحرام من أكثر من وجه. الأصل ألا يزاد عليه، فإن زدت عليه هذا حرام من وجه، فإن صاحبه البناء فهذا حرام من وجهين، فإن صاحب البناء التزويق والتنميق والتخصيص والتجصيص فهذا حرام من ثلاثة وجوه، كما قال الإمام أحمد رحمه الله فيما رواه الشافعي عنه في مسائله، قال لأكل لحم الخنزير حرام من وجه، فإن أكله ولم يزكيه فحرام من وجهين، فإن أكله غير مزكى وقد سرقه فهو حرام من ثلاثة وجوه، فقد تعتري الحرمة من أكثر من وجه في موضوع الحرمة. قال في رواية الترمذي قال والمتبع عليها. الأصل في القبور ألا تشيد، وبالتالي إن لم تشيد لا يتبع عليها. فالأصل المنع، الأصل في تشييد القبور المنع، وورد ذلك في أحاديث كثيرة. فالحاصل أن النهي الوارد في الحديث رفعها زيادة على التراب الخارج عنها وتنصيفها وتقصيفها وأن تطلع بالكنس للتزيين وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن يقعد عليها، هذه خمسة نواهي واردة في الحديث. طب لو احتجت لقبر لتراب القبر وهذا التراب يعني ما ارتفع لسبب أو لآخر، ففي مسائل أبي داود برقم 158 قال سمعت أحمد يقول لا يزاد على القبر من تراب غيره إلا أن يستوضى بالأرض فلا يعرف، فكأنه رخص في ذلك، إذا أخذ من تراب غيره وسوي في الأرض وأصبح التراب الذي أخذ من تراب غيره أصبح كأنه من تراب هذا القبر ويغوي في الأرض، قال لا حرج. الذي النهي الذي أريد أن أقوله أن هذه الأشياء المنهي عنها إنما هي معقولة المعنى، إنما هي معقولة المعنى. فإذا أخذنا تراب قبر ويغوي وأصبح كأنه قد خرج هذا التراب من هذا القبر، فهذا كأنه مرخص فيه ولا حرج فيه. وهذا كله لعدم تعلق الأحياء بالأموات، والأصل في الشرع أنه علق الناس ولا سيما عند الضرورة والحاجة في التضرع والابتهال والتقرب إلى الله عز وجل. فمن لم يكن متعلقا قلبه بالله فسيبحث عن غيره. من لم يكن معظما لله عز وجل التعظيم اللائق به والتعظيم الثابت في النصوص الشرعية فسيبحث عن تعظيم آخر. فالناس للأسف الكبير حتى قبر الإمام النووي الذي قال من يرفع قبري فأوفى لا يرفع قبره، فأصبح قبره ضريحا وأصبح مبنيا وأصبح مشهورا والناس تلجأ إليه. ورأيت في مسجد القاهرة مسجد الحسين رأيت بعض الناس يطوف بالقبر والذي نفسي بيده على هيئته هو أخشع منها وهو يطوف ببيت الله الحرام، القلب مكسر والدموع تسيل والخشوع حاصل. لكن هذا كله للشيطان، هذا ليس من أجل الله عز وجل. بل رأيت بعض المتبرجات رأيتها تطوف بالقبر وهي على أتم لبس، ولما خرجت من المسجد وجدتها متبرجة واضعة جميع أنواع المكياج والعطور ولابس لباس يعني مهم له جميل، لما غادرت القبر وهي عند القبر تطوف وهي محتشمة، لما غادرت القبر أصبح حاله والعياذ بالله تعالى كحال الشيطان. فالشر حسم كل تعلق بغير الله عز وجل. والعجب من الناس لما يكون الواحد حي بين ظهرانيهم لا يتفقون إليه، ولما يموت يصبح الناس يعظمونه ويبجلونه ويغالون فيه ولا إلى الله يشتكى ويقول. فهذا كلهم صنيع شياطين. وهكذا دخل الشيطان على الناس في أيام الجاهلية. وهذا الأمر هو المعهود، ولذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأم قال رأيت الأئمة بمكة يكلمون ما يبنى على الأم. هذا الذي ذكره الإمام الشافعي، هذا الذي كان موروثا في العصر الأول الأنوار. أي عاش الإمام الشافعي فترة في مكة وتتلمذ على مفتيها الرجال مسلم بن خالد وعلى محدثها أبي محمد سفيان بن عيينة الهلالي، ثم غادرها ثم رجع إليها الإمام في هو فيما هو معلوم في ترجمته. فالذي رآه وهو في مكة كانوا يهدمون القبور التي تبنى، كان بائلنا يهدمون القبور التي تبنى. ولذا قال علماء الله رحمه الله وذكرنا هذا بالتفصيل والتفصيل في شرحنا لكتاب الإيمان لما ذكرنا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وسن المربد فصلنا في المسألة، وذكرنا أن الأصل إن كان مسجدا فدفن فيه الميت فينبت عن الميت ويدخل خارج المسجد. وإذا كان القبر هو الأصل وبني عليه المسجد فإن المسجد يهدم ويعود الأمر إلى القبر، يعود الأمر إلى القبر. هذه الزيادات الواردة في هذا الحديث. نأتي بالطريقة الأخرى لحديث جابر ومسلم إلا حديث جابر من ثلاث طرق. الطريق الثاني ما أورد الأخوة لكنه تقصد من عدم إيراد الأخوة شيئا يهود سندا. أسمع قوله.
قال رحمه الله تعالى وحدثني قارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد هاؤم وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
ما فائدة هذا الطريق؟ قلنا ايش قلنا الفائدة؟ في هذا الطريق أورد مسلم حديث من طريقين عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي. ماذا قال عن ابن جريج؟ ايش قال؟ أخبرني أبو الزبير. إذن أبو الزبير أخبره. وماذا قال أبو الزبير؟ قال أنه سمع جابر بن عبد الله. ماذا علمنا من هذا الطريق؟ عن عنت بن جريج بن جريج وعن عنت أبو الزبير. ابن جريج بن جريج كان يدلس امتحانا للطلبة. تجد وحش والحرص عليهم ما خرجوا شيئا من تدريسات ابن جريج لكن خرجوا شيئا من تدريسات مسلم صحيح مسلم. أبو جريج لم يخرج له شيء البخاري. البخاري ما أخرج شيء أخرج ما مسلم فقط أخرجه بضعا وثلاثين حديثا. ومسلم له منهج مضطرب في تدريسات ابن جريج على وجه بديل للغاية. أورد الطريق الأولى أورد نصها عند المحدث ينظر يقول في عندي عنعن أبو الزبير سمع من جابر ولم يسمع. قرأنا الطريق الثاني أورده من طريقين، الطريق الأولى حجاج بن محمد القصيصي البغدادي والطريق الثاني عبد الرزاق بن همام الصنعاني. قال كلاهما عن ابن جريج قال أخبرني أبو جريج أنه سمع جابر بن عبد الله. الحمد لله أبو الزبير صرح بالتحديث فآفة التدريس منعدمة زالت. وقلنا إن التدريس آفة في الراوي أو في الرواية وليست آفة في الراوي، آفة في الرواية وليست آفة في الراوي، فالبايحة للإسلام صحيح. لكنه قال سمعت النبي مسلم يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قول مسلم سمعت النبي بمثله هو اللفظ عنده، اللفظ عنده ولكنه ما ساقه. لماذا لم يسبقه مسلم؟ لأنه موافق للفظ الأول، اللفظ الأول الذي أخرجه مسلم من طريق حفص بن غياث عن ابن جريج. فصار عندنا حفص بن غياث حجاج بن محمد القصيصي والثالث عبد الرزاق بن همام الصنعاني. هؤلاء الثلاثة رووه عن ابن جريج عن ابن جريج عن جابر. واللفظ هو، لكن شرطنا في شرحنا أن نجمع الألفاظ وأن نخرج الألفاظ بالبحث عنها بطريقة علمية معتبرة عند العلم. فعندنا الآن لفظ حجاج بن محمد الذي روى عنه شيخ مسلم هارون بن عبد الله، وهو هارون بن عبد الله بن مروان البغدادي. لفظ حجاج أخرجه الإمام النسائي في المجتبى في باب البناء على القبور، أخرجه رقم 2028. قال الإمام النسائي أخبرنا يوسف بن سعيد حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو جريج أنه سمع جابرا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تخصيص القبور، عن تخصيص القاف، واللفظ السابق أن يقصص، وهنا قال أن يقصص إلى المعنوى. مسلم ما اعتبر قال بمثله، يعني التخصيص والتخصيص سيئان، وسيذكر التخصيص في الرواية الثالثة وهي الأخيرة في الباب. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تخصيص القبور أو يبنى عليها أو يجلس أو يجلس. فهنا قال يجلس، هنا قال أنه على هذا. ما معنى القبور؟ كما قال الشاب قال الإمام مالك الموطأ قال أن يقعد عليها أي أن يجلس. في فرق بين القبور والجلوس، وهذا يسمى التراجع ولكن العرب تتوسع في التراث فتذكر لفظ مكانه. فالجلوس من قيام القعود من الهيئة التي تكون قائم فتجلس، والقعود أن تجلس جلسة أو جلسة متمكنا فيها، وقد تكون من قيام وقد تكون من نوم. الفرق بين الجلوس وبين القعود في العربية، ولكن العرب يعني تستبدل هذه الألفاظ بعضها ببعض ويتجوز الناس في ذلك، والناس اليوم لا يفرقون بين الجلوس والقعود، يقولون جلست يكون قعدت، وهم لا يعرفون الفرق بين الجلوس وبين القعود. فالمعنى واحد. طيب هناك قال أن يجسس وأن يخصص وأن يقعد وأن يبنى. هنا قال عن التلصيص أو يبنى أو يجلس، تقديم وتأخير. التقديم والتأخير بالواو لا يفيد ترتيبا ولا تعقيبا، وإنما الواو سقط تدل على العطف، فالمعنى واحد. يعني التقديم والتأخير بالواو أمر سهل. ولهذه الأمور قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى لما عرفنا لفظ الحجاج قال بمثله. طب لعل قائلا يقول مسلم ما وقع عنه لفظ الحجاج، لعله ساق لفظ عبد الرزاق، لعله ساق عبد الرزاق ولفظ عبد الرزاق يوافق لفظ حفص بن غياث، قلنا هذا لفظ عبد الرزاق. أخرجه أيضا النسائي في مشتبه في السنن الصغرى. طبعا الذهبي يقول في السنن الصغرى الظاهر أنه لخصها من الكبرى في جيل ابن السني، ثم ضعف هذا القول. المجتبى والكبرى كلاهما من تأليف أحمد بن شعيب النسائي، والمجتبى من أنظف الكتب بعد الصحيحين، أصح كتاب بعد الصحيحين في السنن كتاب المجتبى. وشرط الإمام النسائي شديد في التصريح غاية، وله في بعض الأحاديث يعني تشديد أكثر من البخاري رحمه الله تعالى، وفقه في تراجمه. ولا تستطيع أن تفهم المجتبى حتى تفهم سنن الكبير. وأكثر كتاب يسوق الألفاظ ويطول في بيانها ودارس العلل يعرف من أين جاء الخلل من خلال النظر في السنن الكبير، من خلال النظر في كتاب السنن الكبير لمن نسى. المهم النساء يقول في المجتبى برقم 2325 يقول حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله. يا سلام، إسناد من أحسن الأسناد، كل الإسناد مسلسل بالتحديث، كله مسلسل بالتحديث. حدثنا أحمد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أخبرني جابر أو سمعت جابر، كل سند مسلسل بالتحديث. يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد على القبر، يقعد بدأ بالقعد، نقل يقصص وأن يقصص ويمنع عليها، أيضا في تقديم وتأخير، لأن الواو تفيد مطلق، العطف ولا تفيد ترتيبا. فلو جاء نهي عن ثلاثة أمور ثم لم تفتش ووجدت الثلاثة منها فيها تقديم وتأخير وكلمة حلت محل كلمة ومعنى واحد، تقول مثله أم تقول نحوه على من مثله؟ تقول إيه؟ مثله ولا تقول نحوه. فمسلم بمنهجه المنطلق في الصحيح من أول حديث فيه إلى آخره دائما لما يفهم اللفظ صار يقول مثله، وصار يقول نحوه، وأحيانا قليلا يحيد عنه بالأمر، وزاد ونقص وقص الحديث وزاد ونقص. هذا لما يزيد عن من مثله ونحوه يكون في علة، لما تبحث في الإسناد تجد علة، في علة، والعلة مثل حدثها ما ساقها، لكن لما تنظر وتفحص وتخطط تجد في احاديث لما يقول لما يذكر هذا تكون في زياده. واحسن من ابرز هذه الزيادات الحميدي في كتابه جمع بين الصحيحين. الحميدي جمع بين الصحيحين كثير من الطلبه ينظرون ان الحميدي فقط يذكر الصحيحين، لا، مسلم لما يبهن بعض الالفاظ لا تجدها الا عند الحميدي في جمع بين الصحيحين. فالجمع بين الصحيحين كتاب يعرض عليه المواقف، والحافظ اذا اراد ان يحفظ فليحفظ الجمع بين الصحيحين للحميدي، فهو جمع وزاد وبول، يعني في كلام الان بفضل التفصيل حتى لا اقول كثيرا عن الاحاديث التي انا بفضلها. فالشاهد ان الامام مسلم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ما قال بنحوه او مثله او نحوه، قال بمثله. وهناك في الطريق الثالثه ايضا سبحان الله حفظ الامام مسلم سماعه جبير بن جابر بين طريقين، وكلا الطريقين فيها العنعنه. والقاعده المعروفه في علم المصطلح وهي قاعده صحيحه ومثل هذه التطبيقات تؤكدها ان اصحاب الصحيحين امامات دنيا البخاري ومسلم في صحيحيهما لا تعود عليهما تدليس او عنعنه المدلس في الصحيحين. واذا قال غير واحد من الكفار من اخرج له الشيخان فقد تجاوز القنطره، يعني عنعنات المدلسين في الصحيحين بالتعبير الصحيح مبارك تحفظ دون يعني صعوبة، تقول عنعنات المدلسين في الصحيحين محمولة على سبعة عنعنات. طبعا أولئك القوم الصحفيين والإعلاميين والعقلانيين وأصحاب الحداثة وأصحاب العلمانية بيتكلموا على الصحيحين لا يفهمون شيء، هذا كلام لا يفهمونه. فوالله إن الذي يتكلم عن الصحيحين لو يقرأ منهج أصحاب الصحيحين لذل وخضع وعرف أهلية الصحيحين، ولذا لا يمدح في الصحيحين أو أحدهما إلا صاحب بدعة. الذي يبقى في الصحيحين صاحب بدعة، أما السني الحريص على السنة الذي يعرف منها المحدثين يعظم الصحيحين. جميع الحديث منذ أن ألف أصحاب الصحيحين الصحيحين إلى الآن كل علماء الحديث الذين يعظمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعظمون الصحيحين وينظرون إليهما بالمظاهرين، وما تجرأ أحد يتكلم في الصحيحين إلا الأئمة الكبار وتكلموا عن الصنعة والكلام أصحاب الصحيحين في ألفاظ يثير على الصحيح على الحديث، وجل هذه الألفاظ فيما يخص السند ولا يخص صحة الحديث. اللهم بعض المفجرة والفسقة أقول لك أعطيني حديث، والله أحد كنت في مكة من تبات وحجر سنة خارج قال لي اقرأ أي حديث ولا أرمي لك إياه، قل لي اقرأ أي حديث امسك أطال صحيح البخاري، حمل صحيح البخاري في المكتبة وجاب لي إياه، قال هذا صحيح البخاري قلت لا، قلت أنا فلان، قال وأنت من درس مسلم، قلت أنا من درس مسلم، قال أنا هذا البخاري عندي اقرأ أي حديث ولا أرمي لك إياه، قلت رده بناء على إيش؟ قال بعقلي، قلت أنا أريد عقل المحدث ما أريد عقل المخمج، عقل المخمج ما سأل عنه، أنا أريد عقل المحدث، فإذا بترد لي أي حديث بعقل المحدث الذي يعرف قيمة الصحيحين ويعرف منهج أصحاب الصحيحين ممكن تتكلم لي خمس دقائق عن منهج البخاري ومنهج مسلم، هذا لا بعرف. قلت أنا جاهل، أجل الجهل عن نفسك ثم تتكلم، وهذه الجرأة التي أنت فيها سببها أنك جاهل. لو أنك عندك شيء يثير العلم لهبت وما تجرأت وما تكلمت بالكلام الذي تكلمت. فكل من يتكلم في الصحيحين وما يذكر هذا لا يعرف شيئا في الصحيحين، وإن الله المشتكى والحول قلت له. طيب نعود طريق الثالث.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا اسماعيل بن عليا عن ايوب عن ابي الزبير عن جابر قال نهي عن تقصيص القبور.
الان روايه ايوب عن الزبير ايوب السختياني لما راى الزبير فقط نهى عن تقصيص القبور ما ذكر الاشياء الاخرى. ولذا اضطر المسلم رحمه الله تعالى ان يسوق لفظه ان يسوق لفظه ما قال ايوب لما روى عن ابن جريج عن ابن جريج ما روى الا عن تقصيص قال تقصيص ولم يقل تلصيص والتقصيص هو تلصيص سجاد والتقصيص ورد في الروايه السابقه روايه الحجاج والتقصيص وروايه عبد الرزاق. طيب اسماعيل بن علي علي امه وهو اسماعيل بن ابراهيم الازدي بن مقسم الازدي وعرف باسم امه. هناك علماء كثر عرفوا باسماء امهاتهم مثل ابن تيميه ابن تيميه عرف باسم جدته ابن تيميه جدته. فهناك علماء كثر عرفوا باسماء امهاتهم وباسماء ابدانهم ولذا قال اسماعيل بن علي. طبعا الاصل في العربيه لما يقول اسماعيل بن علي هو عن الالف قبل الابن أن تترك الابن دون ألف وتذكرها بالعلمين تقول أن الثاني ولد الأول. وأما إذا وضعت ألف يكون الثاني إما جده أو ولد جده أو أمه أو جدته. فالألف هنا خطأ يقال إسماعيل بن علي كما ترون في موضوع الكتاب إسماعيل بن علي بالابن دون ألف هذا خطأ. صواب أن يقال إسماعيل ابن والابن تكون أمام إيش؟ ألف يعني معنى وجود الألف في العربية يا طالب العلم إذا قرأت فلان من فلان من وجد الألف قبل الإبن اعلم أن الذي بعده ليس أبا وإنما يخفه لك بشيء آخر غير أب. وإذا وجدت الذي بعده الإبن دون ألف يقول الذي بعده أبوه يقول الذي بعده أبوه. فهنا قال إسماعيل بن علي دون الألف لازم يقول ابن علي أو إسماعيل هذا غلط. علي اسم امه وليست اسم ابي. وطبعا اسم الام ليست عوره اليوم اسم الام عوره والفخذ والرقبه والجيد ليس عوره. اذا الله المشتكى له من قلت النبي قال اسماعيل ابن علي اسماعيل ابن علي هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ويحا ابن اميه تقتله فئه الباري. من ابن سميه؟ عمار بن ياسر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار بن ياسر ايش قال؟ سماه ابن امه قال ويح ابن سميه. ابن سميه هو عمه بن ياسر رضي الله تعالى عنه ورضي الله عن امه سميه. قال نهى عن تقصيص القبور. طبعا في الروايه يعتمد انها عن تقصيص القبور وان يكتب عليها وان يبنى عليها وان يوضع. وفي سنن داوود عن عثمان بن مظعون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل حجرا فوضعه عند رأس عثمان بن مظعون لما مات عثمان بن مظعون وكبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم حمل صخرة كبيرة حجر كبير ونقله إلى رأس وضعه عند رأس عثمان بن مظعون وقال أتعلم به قدر أخي وأدفن إليه من مات منه. ليش وضع القبر؟ حتى يصير علامة. أتعلم من القبر أخي. هل يقول لك إن زرت القبور أن تخص من يخصك من والد أو قريب أو صديق أن تخصه بزيارة؟ هل يجوز أن تزور القبور وأن تخص رجلا ما بزيارة؟ هذا حرج. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتينا في صحيح قريبا قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي. إذا أن تستأذن أو أن تزور قبر أمك قبر أباك قبر أبيك قبر يعني من يكون لحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وضع الحجر الكبير عند رأس عثمان بن مظعون قال أتعلم به قبر أخي. وقال أهل العلم يجوز اتخاذ علامة مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم عن كتاب على القبر لكن يقول لك أن تتخذ علامة لتستدل به بها على قبر الناس. يعني أي علامة من العلامات أنتم طريقة الأمر. فالنبي عدل الأمر بأمرين، عدل حمل الصخرة، لما حمل الصخرة ووضعها عند رأس عثمان بن مضرون قد أتعلم بها ضرب أخي وأدفن إليه من مات من أهله. يعني لو أنك تقصدت أن تدفن واحد بجانب آخر ما حرج، يعني والدك مات ووالدتك حي فتشتري قبرين، تشتري قبرين، هذا قبر والد وهذا قبر محفوظ لوالد بعد كل عمر، مشروع لا حرج لا حرج. كذلك المقابر التي يعني الأقرباء يدفنون فيها بجانب بعضهم بعضا لا حرج. وأدفن إليه من مات من أهلي، فلا حرج أن تدفن الأقارب بجانب بعض البطن، لا حرج. هذا كثير عند المسلمين في ماليزيا في أندونيسيا، يعني عندهم مقابر تقول هذا رجل هذا زوجته، هذا رجل هذا زوجته، يعني من مات قبل الآخر يشتري القبر، يشتري القبر له هو لزوجه، من مات قبل الآخر فيعرف فلان وفلان هي والزوج بالزوج، فالوفاء عندهم كثير للأزواج. فلا حرج في هذا، هذا امر ما حرج ان شاء الله تعالى فيه. طيب ناتي للدرس الثاني الذي يليه لانه يعني تداخل مع الباب الذي قبله، ثم نقرا بشرح الباب معا. اسال الله يبارك.
قال الامام النووي رحمه الله تعالى: باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاه عليه.
اذا هناك في نهي عن الاشياء وهنا ايضا في نهي عن الاشياء، وهذه الاحاديث يجمعها حديث ابي هريره وحديث أبي مرثد الغنوي. وحديث أبي هريرة أورده الإمام مسلم رحمه الله من طريقين، وحديث أبي مرثد الغنوي كذلك أورده الإمام مسلم من طريقين. وكلا الحديثين حديث أبي هريرة وحديث أبي مرثد كلاهما مما انفرد به مسلم عن شيخه البخاري. فأمامنا الآن بكل حديث طريقين، حديث أبي هريرة أولا ثم حديث أبي مرثد، ومدار هذه الأحاديث في النهي عن الجلوس على القبر والنهي عن الصلاة على القبر. فأيضا الصلاة على القبر ممنوعة، وصلاة على القبور تكلمنا عليها بالتفصيل فيما مضى، وسأؤدي بقدر الاستطاعة هنا لأنني قد فصلت الكلام شديدا وطويلا.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتفرق ثيابه فتخمص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر.
إن هذا الحديث أولا هو خمس الإسناد من حيث السنن، فرواه الإمام مسلم عن زهير بن حرب النسائي، قد حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي كوفي، ثم زهير بن أبي صالح عن أبيه صالح ذكوان سلمان عن أبي هريرة. فشيخه النسائي وشيخ شيخ جرير كوفي وسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة من أهل المدينة المدنيين. وذكرت لكم أن سهيل بن أبي صالح له نسخة كتبها فيما رواه أبوه عن أبي هريرة، وهذه النسخة محفوظة وموجودة، وهي خير دليل على من يزعم أن الحديث معقول السند تتغير أسراره. وقد قدم شيخنا الفارس الكبير الذي يقل مجموعة كبيرة من اللغات في مصر الأعرب الهندي مصر، من ضمن ما قدم لنيل الدكتوراه وكان همه إسكات المتربصين بالسنة، حق الكتاب نسخة سهيل بن صالح عن أبي هريرة. أتى بالصحيفة، صحيفة سهيل قدمها الزوج بطلاق الصور قلت لها وكان الردود عليها قاتلة. بعدها سكت جمع كبير من المتكلمين الطاعنين في متن الأحاديث، فقارن ما في الصحيفة مع ما أخرجه مسلم مثلا بسنده إلى سهيل. صحيفة سهيل موجود عند المحدثين لكن لا يرون عنها بالرجال، يرون عنها بالإيش؟ بالإسناد. وقد يتجوزون في الرواية عن أناس متكلم فيهم لأنهم يعلمون أن هذا الحديث بهذا المخرج الصحيح، فلو كان متكلم فيه وكان متكلم فيه كان متكلم فيه قطرة، فما هي علة في الرواية عنه كما روى الإمام البخاري عن مالك من طريق ابن أخت مالك إسماعيل بن أبي ويس، إسماعيل بن ويس الأخ شيخ البخاري، وهو متكلم فيه وروى البخاري من موطأ مالك عنده موطأ مالك وسمع من بإسناد عالي من ابن أخت مالك. ولأن البخاري وهو في بخارى وما في خرطان سمرقان قريب سمرقان قريبين سمرقان البخارى أنه هو يرمي عن شخص له اسم مالك فقال إذا ابن أخته فقرأ الموطأ عليه وعنده الموطأ فالقاضي يسند حدثنا إسماعيل عن مالك والزمان وسمعت في كلام وما روى في صحيحه إلا ما ضبطه مالك. وفي واحد يوم ابن بخاري يتكلم فيه الثاني ارتقى درجة عن الذي تكلمنا بعد قليل قال اسمع الذي يقول في المحدث من جاهل ما تعرف مالك البخاري ما اخرج من اسماعيل بن ابي الا عن مالك وما تعرف ان موضع مالك عند مسلم عند البخاري ورواه من جمع ومن اهم الجمع عبد الله بن مسلم الطعنبي ناشده. يعني المراد الحديث كلام على الطرق ينبغي ان يكون المتكلم فاهما للمنهج الذي قلناه قبل قليل تفهم منهج البخاري في من خرج ويدل من كل ما فيه من الرواد عند البخاري وعند مسلم انما هم في طبقه الشيوخ والتلميذ يعرف الشيخ ويعرف ماذا يضبط ماذا لا يضبط وما اخرج البخاري ومسلم عن احد من شيوخهما الا ما ضبطوه. اما ما خلطوا فيه فهم هجروه وابتعدوا عنه وما عرفوه ابدا. خلاص بعد يتكلم خلال يعني الصناع والدوشه الكبيره اللي كلها ريف وكلها غبار كلها رخام لمحرقه، وهذه المحرقه لا تخص البخاري ومسلم تخص عقول المتكلمين كان المرض تضطرم بها وتكبر ولا سيما عبر وسائل الاتصال ولله من فتى ولكم ولكم فتى بالله من الطعن في ثوابتنا ما بقي لنا شيء من الثوابت الى وقوعنا فيه. وهذه مؤامرة عالمية كبيرة يفرح بها الملحدون والعلمانيون يفرح بها الشيعة يفرح بها المعتزلة أو بقايا المعتزلة يفرح بها كل إنسان سني فإنها تذم تذمه وتقلقه وتزعجه وإلى الله المشرك. طيب الحديث هذا الحديث أبو هريرة فقط القول ثم القول قال ما يعني جلوس القول وهو الجلوس وهدد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجلوس قال لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخرج تجلس على شعلة من النار لأن يجلس أحدكم على جمرة شعلة من النار من جمر تنبعث من جمر يجلس عليها وما تبقى فقط تحرق الثوب وإنما هذه الجمرة تخرج أي تصل إلى جلده. فهذا المشبه خير من مشبه به خير من ايش؟ هذا خير من ان يجلس على قبر. وقلنا ان هذا الجلوس يشمل كل المعبود، هذا الجلوس يشمل ان تجلس عنده اعتكافا ان تجلس عنده وان ترتاح او تتكي عليه او تتوسده او تتخذه ممرا لان تصل إلى قبر من تريد أن تدفن. ولذا ينبغي في كل دفن مجموعة من إخواننا الآن لا سيما الغبور ومن بلغهم هذا الخبر كل ما رحت على مقبرة كنت حريصا على هذا الحدث، راقب، كنت واقف راقب، يا فلان انزل هذا قبر، ما يقول لك انت تجلس في القبر، حرام عليك في القبر. كلكم الان هذا مطلوب منكم شرعا حتى تبرأ ذمتكم. فهذا الإيذاء يؤذي من؟ يؤذي من؟ يؤذي الذي يجلس على القبر ويؤذي الميت الذي يجلس على قبره كما سيأتينا في الشرح. فالجالس والميت أيضا قد فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر. الطريق الآخر أيضا من طريق سهيل، ولكنه من طريقين عن سهيل آخرين وما ساق لفظه، وسنعمل على إن شاء الله تعالى على ذكر القصيدة. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي حاكم وحدثنيه عمرو الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان كلاهما عن سهيل بهذا الإسناد نحوه.
تمام. قال حدثنا ولما حول الإسناد بعد حاء قال وحدثني، بهذا إشارة إلى جواز ذكر المتن قبل سند. ضمير في حدثنا لا يعود عليه حديث السابق، ما قد حدثنا، قال وحدثنا ثم قال وحدثني. حدثني مفرد كان مسلم معه ولم يكن معه غيره، وحدثنا كان معه مسلم جماعة، وهذا من الدقة المتناهية للمسلم. الشيخ الأول قد حدثنا، والشيخ الثاني بعد التحويل بعد حاء قال وحدثني. فلو مسلم يفرق بين حدثنا وبين حدثني، وهذه دقة لا يوجد عند غير مسلم في كل كتب الحديث، لا يوجد عالم ألف كتابا في الحديث وفيه تدقيقهم تدقيقهم كما لقطهم. قال وحدثناه قتيبة بن سعيد البغلاني الثقفي حدثنا عبد العزيز قال يعني الدراوردي. عبد العزيز بن محمد بن مهني الدراوردي مكثر جدا، وانتقله مسلم بمعايير دقيقة جدا لحديثه. قال وحدثني، قال حاء وحدثني عمرو الناقد عمرو بن محمد ابن بكير أبو عثمان البغدادي حدثناه أبو أحمد الزبيري محمد ابن عبد الله الزبيري ابن جرحم الأزدي حدثنا سفيان. سفيان هذا اللي جمع عن الله الزبيري هو سفيان بن سعيد الثوري، كلاهما عن الزبيري. من كلاهما؟ الدراوردي والثوري، كلاهما عن سهيل بهذا الاسناد. شو يعني هذا الاسناد؟ يعني عن سهيل عن ابيه عن ابي هريره، كلاهما الدراوردي وسفيان عن سهيل بهذا الاسناد، عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله تعالى. طيب ايش مراد مسلم من هذا الحديث؟ في مجاهده متابعه من؟ متابعة دراوردي وسفيان الثوري لجرير ابن عبد الحميد الضبي، فثلاثتهم روى هذا الحديث عن سهيل، لكن قال بهذا الإسناد نحوه، ما قال مثله، نحوه. الحديث عند النسائي برقم 2400 قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك عن وكيع عن سفيان، وكيع الذي يروى عن سفيان سفيان الثوري، قال عن وكيع عن سفيان، شو عن سفيان؟ يعني عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليجلس أحدكم على جمرة حتى يفرق ثيابه خير له من أن يجلس على قبر، ليجلس أحدكم على جمرة فتفرق ثيابه حتى يفرق ثيابه خير له من أن يجلس على قبر. الظاهر أن اللفظ قريب جدا من الأول، ولكن ما هو سر قول مسلم نحوه حتى يتم الجواب؟ لا بد أن نعرف لفظ أدراوي، نساقهم طريقين، ومسلم في منهجه انساق الحديث من أكثر من طريق، فإن مراده بالوهلة الأولى طريق الأول، بخلاف أبو داود في سننه. أبو داود في سننه إن رتب الأسانيد وساق الحديث من أكثر من طريق فإنه يسوق اللفظ الثاني، إلا إن صرح مسلم أن اللفظ لفلان هو الثاني أو الثالث، أو صرح أبو داود أن اللفظ لفلان وهو الأول. إن لم يكون اللفظ لفلان مسلم يكون فلان ليس الأول، لما يقول الحديث أكثر من طريق فلما يقول واللفظ لفلان يكون هذا فلان ليس الأول، إنما هو متأخر عن الأول، وفي هذا دلالة على أنه لا يريد سياق إلا له. فأنا ما بفرت باللفظ لفلان، بحثت فلم أفرت أصحاب الحاسوب يعني عندهم مليون، وعند الخلق هذا الذي كان الدرس القادم. فأنتم ابحثوا عن لفظ الدراوردي عن زهير ابن أبي صالح عن أبي هريرة بهذا الحديث، حتى لفظ ما معنى قول الإمام مسلم في هذا الحديث لما قال نحوه. ولفظ سفيان الثوري لا يسمح أن نقول نحوه، وإنما ينبغي أن نقول مثله. ومن كان عنده نسخة بالخير الإشبيلي وقد استعارها مني بعض الإخوة، وهي النسخة التي نقلها بالخير الإشبيلي من خط مسلم، وهي نسخة محفوظة في مكتبة الملكية في الرباط في المغرب، أيضا نصحف هذه النسخة. نسخة بالخير، هل قال مثله أو قال نحوه؟ هل قال مثله أو نحوه؟ طبعا هذه مسألة، هذا تفكير مهم حتى نفهم منهجه، حتى نصف المنهج اليوم. فنحن نفعل بعض نكشف عن طبعة ابن خير نحوه، ونقولها نحوه أم ينفعه، ثم نصف الدعوه. فإن وجدنا فأنا أقول أنا العاجب، أنا عندي يقين أن مسلما صاحب منهج وصاحب دقة، ومسلم نجهل أن نفهمه فهما دقيقا، ومسلم للآن عذراء لم يفرق. المسلم الآن مع حبنا ومعرفتنا وتقديرنا للإمام النووي في شرحه على مسلم، إلا أنه يتكلم فقط في الألفاظ كلام سريع، وأما منهج مسلم فالمنهج ما زال منهج يحتاج طلبة الدكتوراه لعل يخدم أشياء يسيرة من منهجه، فلعلها تجتمع وتصبح بين أيدينا منهج دقيق. وهذه لفتات مهمة ودقيقة، أسأل الله عز وجل أن يبارك لي ولكم فيه. نأتي الحديث الثاني، حديث أبي مرثد، حديث أبي مرثد بفتح الميم وليس بكسرها. نعم الغنم.
قال رحمه الله تعالى: وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جابر عن أسد بن عبيد الله عن واثلة عن أبي مرثد الغنمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها.
هذا مراد الإمام النووي في تبويبه للحديثين، فبوب الحديثين أنه يجوز القبر والصلاة عليها. والحديث الذي معنا خلاف الإسناد وفيه لطيفة، ولطيفته أن صحابيا رواه عن صحابي، فواثل المذكور هو واثل بن أصقع، وواثل بن أصقع هو ليسي وهو من أهل الكوفة وهو شامي، ووازلة أسلم بعد تبوك وشارك في غزوة تبوك، ورواه عن أبو مرثد الغنوي، وأبو مرثد الغنوي هو مناو ابن الحصين الغنوي، وهو ممن شارك في بدر، وهو قرشي مولاهم. وذكر بعض سيدنا القبور ولا تصلوا إليها، نتكلم عن هذا اللفظ واللفظ الأخير الباقي مع شروح مع شرح الإمام النووي لأحاديث الباب إن شاء الله في درسنا القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الجاد يكثر من رسالة رضي الله خيرا من كتابها. اللفظ الذي فيه حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرنا أبو هريرة أنه سمع جابرا: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد على القبر وأن يقصص ويبنى عليه، وعند أبي داود برقم 2325، وهذا هو الصحيح. فكان الإنسان نطق بأنها رواية مثال لفظ أحمد الذي يقول حدثنا أحمد، إنما الله وأبو داود شيخ هو أحمد، وأحمد ليس من خالد النسائي. يعني أنت طالب العلم لما تقول حدثنا أحمد، فأنا لابد النسائي ليس مراد النسائي، مرادي إنما هو أبو داود ليس النسائي. فإذا زاد الإنسان بقول النسائي فهو خطأ، والصواب أنه أبو داود. أخ أيضا يذكر شيئا، أذكر لكم فائدة: حافظ ابن حجر في الكتاب، الكتاب الذي ملأ الدنيا، الكتاب الذي قال عنه الإمام السخاوي تلميذ الإمام ابن حجر في ترجمته في كتاب الطاوي سماه كتاب الإسلام. وكان حفظه رحمه الله في الألباني يقول في الكتاب كتاب الإسلام. كيف استطاع الإمام ابن حجر أن يؤلف كتابه؟ كان يكتبه ويعطيه لبعض أوائل طلبته ويجدون يتدارسون صلبه، ويقع فيه زيادة ويقع فيه نقصان، بل ظفر بنسخ، عندي مجموعة من النسخ أكثر من نسخة فيها زيادات حافظ ابن حجر من خلال مدرسته للكتاب، هي زيادة عما في موضوع الكتاب الآن. فهذه المذاكرة أنا كنت أتمنى لو أن هذا الدرس يعني يقتصر عليه المتخصصون في علم الحديث وتكون في مناقشات تكون في، وهذا أثر عليك، لكن قدر الله عز وجل، قدر الله ما شاء فعل، وأسأل الله أن ينفع بالأمر. ذكرت روايتين في الحديث الذي فيه بهذا الإسناد نحوه، وقلنا الدراوردي وقلنا سفيان بن سفيان الثوري بن سعيد الثوري عن سهيل بن إسحاق صالح. وأخ يدقق يقول رواية النساء، نريد رواية النساء من لفظ سفيان، وقفنا على لفظ سفيان ولم نقف على لفظ سروري. يقول لئن يجلس أحدكم على جمرة حتى تحرق ثيابه خير من أن يجلس على قبر فيخلص حتى تخلص إلى جلده. في الرواية الأولى التي ساقها مسلم رحمه الله تعالى من طريق جرير عن الحميد الضبي حتى تخلص إلى جلده، ورواية سفيان ما قال حتى تخلص إلى جلده، يعني حتى تخلص إلى جلده زادها جرير، ولم يذكرها من؟ لم يذكرها سفيان الثوري. ولعل مسلما قال نحوه لزيادة جرير بن عبد الحميد على سفيان في قوله حتى تخلص إلى جلده. وهنا أخ يقول أخرج ابن عيسى المستخرج حديث أبي هريرة من طريق كتاب ابن عيسى المستخرج كل التي هي جزء من جاهل. ونحن للأسف الكبير ابتلينا بطبع المستخرج على ابن عيسى طبعة خطيئة، أول ناقصة وهناك تخطية فيها زيادة عن قسم مقبول، وثانيا طبعا مليئة بالتحريف والتصريف نسخة تبين معين، ولذا أرجع إليها قليلا، ولكن الأخ زرع سيارة وهذه فائدة نفيسة إذا كان الكلام بعد كشف. يقول في المستخرج لابن معين برقم 2177 لفظ الدراوردي، هذه نفسها نفيسة جدا، إذا كان لفظ الدراوردي موجودة في رقم 2177 قال ولفظ الدراوردي، لنجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخرص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. ثم قال وعن قتيبة عن عبد العزيز الدراوردي وقال قتيبة، يعني اللفظ قال حتى تخلص إلى جلده، لكن سفيان الذي لم يقل حتى تخلص إلى جلده، ولفظ ابن معين في مستخرجه على صحيح مسلم يحتاج إلى مراجعة أراجعها. والسبب الثالث الزائدة بعض إخواننا من قرية العلم من قرية الحديث ظهروا من قريب بقطعة حسنة وطبعت، ولعلها كان في معرض الرياض الذي انتهى قبل قليل قليلة، مستخرج أبي معين على صحيح البخاري، وكان وكنا قبل طبع هذه القطعة كنا نظن أن الكتاب مفقود، ويسأل الله جل في علاه هذه القطعة بأن تطبع لم أرها بعد، فأسأل الله جل في علاه أن ينفع بها. طيب من المطبع مثل الخير الإشبيلي دار التقصير لهم طبعة جميلة ونافعة جدا لصحيح مسلم، وحاولوا أن يخرجوا صحيح مسلم على الهيئة التي وضعها مسلم عليه، فما ذكرتموه هذا رائع جدا، ما ذكرتموه واعتمدوا على 76 نسخ، وكان من ضمنها نسخ الخير الإشبيلي، كان من ضمن النسخ التي اعتمدوا عليها نسخ الخير الإشبيلي، ولذا إذا ما اعتمدت إذا ما يوجد نسخة الخير على الأقل ينظر في نسخة التفصيل، طبعة التفصيل، طبعات التفصيل الصحيحين، طبعات التفصيل من الأربعة ولمصنف عبد الرزاق ولمنتقى ابن جابور، طبعات محررة مفيدة وهي من أحسن الطبعات الموجودة، والله تعالى. هل يوجد حرج على الاتكاء في الاتكاء على القبر يتعرقل ما فيه؟ يتعرقل وبعت على قبره يعني شيء ليس بإرادتك، وما عقلت جاءت لك على القبر أو اتكأت على القبر حتى لا تسقط، هذا لا حرج فيه، لكن أن تتخذ القبر كما نذهب إلى أيام الأعياد يحتفلون بالقبور ويشربون القهوة ويأكلون الحلوى، فهذا حرام شرعي، كيف كان قبر الرسول صلى الله عليه وسلم مشطحا ثم أصبح مسلما؟ في الدرس الماضي ذكرت جميع الروايات كيف كانت تجاهها، فمن أراد أن يعرف الجواب فذكرت الروايات في الدرس الماضي. من الذي نقل أن ابن مشتبل بن السني يضعف هذا القول؟ الإمام الذهبي في كون ابن السني في سير على ابن بكر قال مشتبل المسائل من وضعه؟ قال قيل ابن السني، قيل أن الذي يعني قال شو مشتبل؟ قال في كتاب كبير في السنن الكبرى، والسنن الكبرى لخص به عن المشتبل، ولذا المشتبل يعني لخص الراجح المسائي الحديث واقتصر على الفرق السادسة، هل ثبت أن أمور الصحابة ومات المؤمنين لم تصلح الدولة الآن خاصة أنها مرتفعة عن مستوى الأرض التي هي إيش الحرم؟ أقصد إخواني كتب التراجم في عشرات من أسماء الصحابة والتابعين والأئمة المعروفين الكبار حتى المتأثرين يقولون أنه في البقيع السخاوي مثلا، ومسخى قديما هي كفر الشيخ نور، السخى هي قرية من الغربية يسموها الإخوان المصريين يسمى كفر الشيخ، بلدة الشيخ أبو إسحاق حويلد الله يحفظه ويعافيه، جاور في المدينة ومات في المدينة ورفض في البقية. فعدد كبير من الصحابة موجود في البقية ونتيقن من البقية، لكن رسم خارطة بالقلوب وتحديد كل قبر مين هو ومن هو، هذا صنيع الرافضة. الرافضة لما يدخل على البقية حامل خارطة ويعرف مدى هم كذا البلوغ، هنا قبر فلان، هنا قبر فلان، والقبور الموجودة عندهم قبور موهومة قبور رصد. لا نستطيع أن نحدد قبر فلان هنا وقبر فلان هنا وقبر فلان، لكن هناك مناطق عامة تدخل البقية تقول هذه القبور، والقبور المرتفعة القبور النادرة الارتفاع المنخفضة يقول الصحابة. وذكرت لكم في الدرس الماضي من أكرمه الله فزار القبور النبوية وواجه النبي صلى الله عليه وسلم وكان قريبا منه، كيف يستطيع أن ينزل القبور النبوية؟ يحتاج ينزل مقدار طرقين، ينزل أدراج مقدار طرقين على مستوى المسجد، أرض المسجد. إذا أردت أن تقابل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر في قبورهما اليوم، قال الناس يكون واقف أمام الشباك ومطلع يقول عليه أقرب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وهم، هذا مسكين ما يسمع، يحتاج ينزل أرض دورين حتى يستطيع أنه يواجه النبي. فاليوم الناس في ارتفاع الأراضي ارتفع، فقبور الصحابة هي قبور منخفضة، كلما كان الانخفاض أكثر كلما دل على أن القبور أقدم. كلما كان القبر منخفض أكثر لما تدخل البقيع تجد القبور منخفضة ما تجدها مرتفعة. يعني اليوم لو واحد مات شهيد جنازة واحد الآن حل يدفن في أواخر البقيع قبور مرتفعة عن القبور القديمة الموجودة في أسفل البقيع. وهكذا هل ثبت عن بعض التابعين حسن البصري والشافعي تقديم القبور؟ نعم، هذا ثبت عن حسن البصري وثبت عن الإمام الشافعي، وتقديم القبر من أجل حمايته ومن أجل أن لا يدرس وأن يبقى معروفا عند الناس أنه قبر حتى لا يداس ولا ينطى، فهذا مطلب شرعي لا حرج فيه. وأما إذا كان المكان الذي يدفن فيه القبر ليس مكان في ريح وتبقي التراب ويبقى القبر معروفا فلا داعي للتطهير. فالتطهير له داعي فإذا وجد الداعي لأن تطهير القبر حتى يحافظ على أنه قبر فلا حرج في ذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.